الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا
من المسلمين،
إنه ولي ذلك والقادر.
أن يوفقه إلى مجلس يذكر فيه اسم الله، لا سيما إذا كان ذلك المجلس في بيت من بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، فإن في ذلك خيرا عظيما وأجرا عميما كريما، يسمع المسلم فيه خيرا ويستمع ذكرا ويحصل أجرا. ففي ذلك رحمات من الله عز وجل نازلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أجر حج تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حج تام ليس له زمان، وإنما هو مطلق، فما عليك إلا أن تغدو إلى المسجد بنية أن تتعلم خيرا أو أن تعلم خيرا، فإذا بأجر حج تام يكتب لك. وإذا جمع المسلم المبارك مع هذه النية نية انتظار الصلاة الأخرى فإنه يحصل أجرا آخر. ففي ذلك كتاب في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم لا يشهده إلا المقربون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لهو بينهما كتاب في عليين. وبذلك دعاء من الملائكة بأن يغفر الله عز وجل للعبد وأن يرحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. فالحمد لله الذي وفقنا إلى مثل هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإخواني الإخلاص له في القول والعمل. أيها الإخوة الأحبة، إن الله عز وجل قد فطر الإنسان في هذه الدنيا على البحث عن السعادة، فكل إنسان ينشد السعادة ويطلبها ويبذل أسبابها التي يراها. المؤمن والكافر في ذلك سواء، البر والفاجر، المطيع والعاصي، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كل يدأب باحثا عن السعادة، طالبا لأسبابها، طارقا لأبوابها، يتلفت يمنة ويسرة من أين يسعد ومن أين تأتيه الراحة إلى قلبه. وقد تنوعت مسالك الناس شرقا وغربا في مسالك السعادة، فمن الناس من ظن أن السعادة في الأموال والأولاد، فجعل أمره وهمه طوال حياته أن يكثر أمواله وأن يكثر أولاده، فيظل طول عمره منشغلا بذلك لاهيا عن كل شيء بذلك، حتى يأتيه الموت، فيصدق عليه قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. وتكون الأموال والأولاد له فتنة، صرفته عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد حذر الله عز وجل عباده العقلاء من هذا الطريق، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا الطريق وإن كثر سالكوه، وإن ظن كثير من الناس أن السعادة كاملة فيه، ليس طريقا للسعادة إن ألهى عن العبادة وصرف العبد عن دينه، وإنما هو طريق للخسارة الكاملة والردى، وأصحابه هم أهل الخسارة الحقيقية. ومن الناس من ظن وتوهم أن السعادة إنما تحصل في الأسفار والتنقل بين الأقطار، فيظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد، ولا يأنس به زوج ولا ولد، يزعم لنفسه أن السعادة في أن يكون حرا بلا قيد، أن يتنقل كما يشاء وأن يفعل ما يشاء، فيعيش على هذه الحالة حتى إذا ذهبت السكرة وأتته الفكرة وأفاق من تلك الغفلة عرف أنه ما ذاق للسعادة طعما ولا عرف لها طريقا، وإنما هو ينتقل من شقاء إلى شقاء، وما يوهم نفسه أنه سعادة إنما هو أمر أجود لا حقيقة له. ومن الناس وكثير ما هم من ظن أن السعادة في أن يتبع نفسه هواها وأن لا يقيدها بقيد، وإنما يعطيها مبتغاها ويبذل لها ما تريد، فيتبع نفسه هواها، وكلما طلبت شهوة أعطاها، لا يقف عند حد ولا يمنعه حياء ولا شرع، يتقلب في الشهوات حيث أراد، ما إن ينتهي من معصية حتى يطلب أختها، والمعاصي حبائل يجر بعضها بعضا، كلما انتهى من معصية ضاق صدره وأظلمت الدنيا في عينيه، فعالج هذا بمعصية أخرى أكبر، وهكذا يتنقل من معصية إلى معصية ومن شقاء إلى شقاء. يقول علماؤنا والتجربة تدل على ذلك، يقولون: إن المعاصي طريق الشقاء، من بدأ بها انتقل من شقاء إلى شقاء. العاصي يشقى بمعصيته قبل المعصية لأنه يخطط ويسعى لتحصيلها، فإذا فاتته شقي قلبه وندم على فواتها، وإذا أصابها ما إن ينتهي منها حتى يشقى بها. يتبرأ منه الشيطان عندما يوقعه في تلك الحبائل ويبتعد عنه، فيبقى مع نفسه شقيا، فيبادر الشقي ليعالج الشقاء بشقاء آخر، فيطلب معصية أخرى، وقد يقوده ذلك إلى إدمان المخدرات، وقد يقوده ذلك إلى الهلكة، فيقوده ذلك إلى الموت، إما بإدمان المخدرات وإما بالانتحار. وها أنت تسمع في كثير من بلدان الدنيا من يصل إلى هذا الحال. المعاصي لا تورث إلا شقاء، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك مبينا لعباده ذلك الأمر العظيم في قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن يعيش في معيشة ضنكا كيف يسعد؟ إنه والله في شقاء. فصاحب هذا الطريق لا يحقق به سعادة، وإنما تزداد همومه وهمومه وتغلق نفسه، وإن رفع الصوت بالضحكات وإن أظهر أمام الناس أنه لا أسعد منه، إنه في حقيقته وواقع أمره يعيش شقاء عظيما وعذابا نفسيا كبيرا. هذا هو الواقع. ومن الناس من يأس من السعادة وزعم أن السعادة درة مفقودة ووهم في قلوب الناس غير موجودة، فقال إن الشقاء مكتوب عليه وإنه لن ينال سعادة. وهكذا تنوعت مسالك الناس في دروب السعادة، وكل هذه المسالك كلها تؤول إلى أمر واحد، وهو أنها لا تحقق السعادة لأن طرقهم قد خلت من أصل السعادة، قد خلت من ركن السعادة. والشيء إذا خلا من أصله فإنه إلى ضياع. قد خلت من الأصل الأصيل الذي لا يمكن أن تقوم سعادة إلا به، ذلكم الأمر العظيم هو الإسلام، هو الدين. إذ السعادة ما هي؟ السعادة راحة القلب وطمأنينته وسروره وذهاب همه وغمه، وهذا لا يتحقق في الحقيقة إلا بالإسلام وهو الفلاح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فمن رزق الإسلام نال الفلاح ونال السعادة وحقق السعادة. من بنى حياته على الإسلام حقق السعادة العاجلة في الدنيا والسعادة الدائمة التي لا تنقطع في الآخرة. إنها سعادة تجر إلى سعادة تقود إلى سعادة، إلى أن يرزق المسلم الحسنى وزيادة، إلى أن يرزق المسلم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يقول لنا أخ من إخواننا: إنني مسلم ومع ذلك فأنا لا أشعر بالسعادة، فماذا تقولون؟ هل أنا غير مسلم أو أن الإسلام لا يحقق السعادة؟ والجواب أنك مسلم وأن الإسلام يحقق السعادة الكاملة، لكن النقص والتقصير منك في تحقيقك للإسلام، في تحقيقك لطرق السعادة في الإسلام. ولما كان كثير من إخواننا يشتكون من أنهم لا يشعرون بالسعادة وأنهم يشعرون بضيق وشقاء في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعهم، أحببت أن أطرق مع أحبتي وإخواني في الله هذا الموضوع لعلنا نتلمس طرق السعادة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام علمائنا. كيف نسعد بالإسلام؟ كيف نكون سعداء بدين السعادة؟ كيف يسعد المسلم بالإسلام؟ هذا الأمر العظيم، هذا الباب الكبير، هذا السؤال العريض الذي فيه كل خير نحاول أن نتلمس الإجابة عليه لنطبق ما فيه على أنفسنا أولا، ولننشره بين إخواننا، فإن في ذلك إصلاحا لدنيا المسلمين وتثبيتا لهم على دينهم الذي يحقق لهم كل خير في أنفسهم وفي واقعهم وفي مجتمعهم. إنك أيها المسلم المبارك تسعد بالإسلام إذا حققت الإيمان بالله والعمل الصالح، إذا حققت التوحيد، إذا عبدت الله عز وجل حق العبادة وآمنت بالله حق الإيمان وعملت الصالحات تسعد بالإسلام، لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأصحاب الأعمال الصالحة من المؤمنين موعودون بوعد الله عز وجل بأن يحييهم الله حياة طيبة. ومن طيب الله حياته، من ذا الذي يشقيه يا عباد الله؟ من طيب الكريم حياته، من ذا الذي يشقيه يا عباد الله؟ ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، فسر الحياة الطيبة بأنها السعادة. فالحياة الطيبة تشمل راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه، ومن وقع له ذلك حصل السعادة. فالمؤمن الصالح تسكن السعادة قلبه وتغبره في بيته، فيعيش حياة طيبة مباركة بتطيب الله عز وجل لها. وكل ما ينزل بالمؤمن في الدنيا يتقلب فيه في خير، فهو يتلقى الأمور المحبوبة في السراء بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما يرضي الله عز وجل. وذلك يحدث للمؤمن ابتهاجا عظيما وسرورا قلبيا كبيرا. اما اذا كانت الاخرى فنزل بالمؤمن بلاء، نزلت به ضرا، نزل به امر يكرهه، فانه يتلقى ذلك بالصبر الجميل وبالطمع في ثواب الله على صبره وبرجاء تكفير السيئات بهذا الامر. وليس هذا الا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان امره كله له خير، كل ما يصيبه فهو له خير. وهذا امر عجيب، ان اصابته سراء شكرا فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن الصادق في ايمانه يتقلب في اموره كلها على خير، وهذا يورثه خيرا عظيما. المؤمن يتضاعف علمه وتكثر ثمرات اعماله الطيبة في كل ما يتركه وينزل به من سرور وضده. واذا ايقن المؤمن بهذا الامر تمام الايقان، فان ذلك يحدث له سرورا حقيقيا عظيما وابتهاجا كبيرا وزوالا للهم والغم والقلق، فتتم له الحياة الطيبة. والمؤمن ايها الاحبة يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بقضاء الله وقدره حق الايمان، وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه، فتجده قرير العين بما كتب الله له، ولا يتطلب خيرا فاته لانه يعلم انه لم يقدر له وانه ما كان ليصيبه ابدا. فانت ايها المؤمن تجلب السعادة لنفسك وتطرد الهم من قلبك بان تفكر في يومك وساعتك، لان الاشتغال بغير ذلك يورث الهم والحزن والقلق. فعليك يا عبد الله، يا مؤمنا بقضاء الله وقدره، ان تبذل السبب ولا تشغل قلبك بالنتيجة، فان النتيجة على الله عز وجل. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه في هذا الباب: اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. لان الاجابة بيد الله عز وجل، والمؤمن انما يحمل هم ما عليه فيبذل السبب ولا يشغل قلبه بالنتيجة. واذا وقع الامر وانتهى فسلم امرك الى الله عز وجل، ولا تقل: لو اني فعلت كذا لكان كذا، فان ذلك يفتح عليك باب الشيطان ويقودك الى الهم والحزن. بعض المسلمين اذا خرج من بلده الى بلد اخر فأصابه حادث، قال لو أني بقيت في بلدي لما وقع لي هذا الحادث، لما مات ابني، لو أني فعلت كذا لما كان كذا. وكل هذا خطأ عظيم، فإن المؤمن إذا وقع الشيء علم علما يقينيا أنه لو ساق الدنيا بأجمعها لما تغير ذلك القدر. فإذا وقع الأمر سلم المسلم لله عز وجل وتوكل على الله ووثق بالله عز وجل وعلم علما يقينيا أن لله في ذلك حكمة عظيمة جدا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، فبين للمسلم كيف يتصرف في الأمور قبل وقوع المقدور وبعد وقوعها، فقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن ولا تعجز. هذا أيها الإخوة قبل وقوع الأمر، ابذل السبب، لا تقل إن الأمر مقدور وتقعد عن الأسباب فإن الأسباب من القدر، ابذل الأسباب. ولكن ماذا أفعل إذا وقع المقدور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فتعلم أن هذا هو قدر الله عز وجل، وأن ما شاء الله عز وجل فعله، وأنك مهما بذلت من أمور فإنك لن تغير المقدور. هكذا تسعد قبل وقوع الأمر وتسعد بعد وقوع الأمر. ولذا يقول علي رضي الله عنه لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لما شقي أحد، لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لما شقي أحد. فعليك يا عبد الله أن لا تشغل قلبك بما مضى مما تكرهه من أمور الدنيا والمصائب، بل انسى ما مضى فإن الماضي قد انقضى ولا ينكر رده، فلا الحزن يعيده ولا الهم يصلحه ولا القلق يصححه، والاشتغال به لا يليق بمؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. أما إذا كان الماضي من الذنوب، قلنا إذا كان الماضي من الأمور التي تكرهها من أمور الدنيا ومن المصائب التي تنزل بك فانسى الماضي فإنه قد انقضى. أما إذا كان الماضي من الذنوب، إذا كان الماضي ذنبا قد اقتربته، فكيف تسعد بالتخلص منه؟ إنما هي وقفة صادقة بتوبة صادقة، فإذا الذنب قد انمحى كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل قريبا. أما المستقبل فعليك أن تعتمد على الله وأن تفوض أمرك إلى الله وأن تتوكل عليه وأن لا تستسلم للهموم والأفكار السيئة عن المستقبل، بل ثق بالله واطمع في فضله، وبذلك تندفع عنك الغموم والغلول وتزول عنك الكروب والأسقام. بعض المسلمين يفكر اليوم ماذا سيحصل بعد 20 عاما وماذا سيحصل بعد 30 عاما، فتجده كأنه يبحث عن أسباب الشقاء، يجلب لقلبه الهموم والغموم. والذي ينبغي عليه أن يتوكل على الله ربه وأن يثق بالله عز وجل. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام، لأنه يعلم أن الله عز وجل قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان الله حسبك فكيف تقلق وكيف تتوهم وكيف تعيش في الأحلام والأوهام عن المستقبل؟ وعلى كل حال فالمؤمن أيها الأحبة يتقلب في أصول كلها جالبة للسعادة، قامعة للهم والقلق، والخوف بعيد عن المؤمن، لأن الله عز وجل وعده بذلك، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ماذا؟ وعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله عز وجل المؤمنين العاملين بالصالحات أن يرثوا الأرض، أن يرثوا الأرض، وأن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وأن يغير حالهم من الخوف إلى الأمن. فهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف. وأي سعادة للعبد أعظم من أن يعلم بوعد الله أنه سيمكن لدينه، وأنه سيبدل الحال من الخوف إلى الأمن. ووعد الله واقع وكلمته قائمة. وإذا نظرنا إلى حال الجزيرة العربية التي نعيش فيها، ورأينا ما وعد الله عز وجل به ماثلا قائما، فهذه الجزيرة قبل سنين ليست بعيدة كانت تعيش في شرك وخوف وقلق، لا يستطيع الواحد أن ينتقل من قرية إلى أخرى إلا وقد ودع أهله وداع المفارق الذي لا يرجو أن يعود من شدة الخوف والقلاقل والفتن، وكانوا في جوع شديد عظيم، إلى أن امتن الله عز وجل على هذه الجزيرة بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وناصره في هذا الإمام محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى العودة إلى الكتاب والسنة، فتغيرت حال الجزيرة في الأنحاء التي وجدت فيها الدعوة. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل فوحد أنحاء الجزيرة على هذه الدعوة المباركة، على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل، وعلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيرت حال الجزيرة من الخوف الشديد إلى الأمن العظيم، فأصبح المسلم يتنقل في أنحاء هذا البلد لا يخاف إلا الله عز وجل، ومعه الأموال الطائلة لا يخاف إلا الله عز وجل. وتغير الخوف إلى أمن. نسأل الله عز وجل أن يثبت أهل هذا البلد على هذا الأمر العظيم، وأن يعيننا وإياكم على التعاون على شكر هذه النعمة، وعلى المحافظة عليها، وعلى نشر العلم بين الناس بالتوحيد وضده، وبكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نكون شاكرين لهذه النعمة. والله عز وجل وعد من شكر بالزيادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرا من عنده وزيادة. وإنك أيها المسلم المبارك، إنك لتسعد بالإسلام بتحقيق التقوى، فخيرات الدنيا والآخرة جمعت تحت راية التقوى، فأهلها هم أهل السعادة الحقيقية والشرف العظيم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى، وقال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. فالتقوى أيها الإخوة أيها الأحبة طريق للسعادة في الدنيا والآخرة، وبها بفضل الله عز وجل النجاة من كل كرب وهم في الدنيا والآخرة، فلا سعادة بدونها. وإن اجتمعت عند الإنسان مباهج الدنيا وزخارفها، كيف لا أيها الأحبة، وكل خير مركوز في هذه التقوى. ففي تقوى الله المخرج من كل ضيق واليسر في كل امر. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار بيان واقع لهذا الأمر العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، انطبقت عليهم صخرة عظيمة كما جاء في بعض الروايات، فسدت عليهم مدخل الغار. فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق الله به. قوم في غار لا زاد معهم ولا ماء معهم، نزلت عليهم صخرة عظيمة، علموا أنه لا نجاة لهم إلا بتقوى الله عز وجل. فقال كل واحد منهم للآخر: لندعو الله عز وجل بما علمنا أننا صدقنا الله فيه، لأنه تتحقق فيه التقوى. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمري أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. وفي رواية قال له: أتهزأ بي؟ قال: إني لا أهزأ بك. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة، تزحزحت عنهم الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة. وفي رواية: فلا أبي طلب الشجر يوما، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما. كره أن يوقظهما من النوم وكره أن يتركهما ويذهب لينام خشية أن يستيقظا فيطلب الشربة وهو غير موجود عندهما. فماذا صنع؟ قال: فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. وفي رواية: والصبية يتضاغون عند قدمي. فلما لاح الفجر أسقيتهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار. وجاء تفسير ذلك في الرواية الأخرى أنه راودها عن نفسها فأبت ولم تجبه إلى طلبه حتى أصابتها سنة، وأصابتها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المعونة، فأخبرها أنه لا يعينها إلا أن تجيبه إلى طلبه. قال: فطلبتها، أي طلبت المئة دينار، حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله، قالت اتق الله. رجل يحب امرأة غلبت عليه الشهوة، بذل مالا تمكن من هذه المرأة، قعد بين رجليها قادر على ان ينفذ ما اراد، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال فقمت وتركت المئة دينار، فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. تفرج الله عنهم فخرجوا. الله اكبر يا عباد الله، الله اكبر ايها الاخوة. ثلاثة نفر تحبسهم الصخرة، لا معين لهم الا الله عز وجل، يتقربون الى الله بتقوى الله عز وجل بعمل صالح واحد قد تحققت فيه غاية التقوى، فاذا بالله يعينهم ويفرج عنهم وتنساح الصخرة عنهم فيخرجون من هذا الكرب العظيم. ان الذي يتقي الله يا عباد الله لا بد ان يعينه الله وان ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخرة. التقوى سبب لتيسير الرزق، فمن اتقى الله عز وجل رزقه الله عز وجل رزقا من حيث لا يحتسب، وقنعه بما رزقه وجعل صدره منشرحا بما رزقه، ان رزقه القليل راى انه كثير، وان رزقه الكثير شكر الله عليه فاخرج منه وتصدق منه. يقنعه الله عز وجل بما اتاه. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبقصة الثلاثة الذين ذهبوا في سرية الى ناحية البحر، فنفذ زادهم ولم يكن معهم زاد، حتى اصبح الواحد منهم يمص نوى التمر يتقوى به، فاذا بالله عز وجل يرزقهم من حيث لا يحتسبون. اذا بصوت عظيم يقذفه البحر الى ناحيتهم فيأكلون منه شهرا حوت كبير. لو اجتمع جمع من الرجال في حدث عينه لا وسعهم. رزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون، لانهم قدموا تقوى الله عز وجل. والتقوى سبب لمحبة الله عز وجل. يا عبد الله يا ضعيف، اذا حققت التقوى احبك الله عز وجل. الله في سمائه يحبك. ما اعظم ان تشعر في قلبك ان الله يحبك. اي سعادة واي فناء تشعر به اذا كنت تشعر ان الله عز وجل يحبك. والله انها سعادة عظيمة لا تعادلها سعادة. فالتقوى سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، ومحبة الله للعبد سبب لان يحبه اهل السماء وان يجعل الله له القبول في الارض. يقول الله عز وجل بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. والتقوى سبب لان يكون الله عز وجل مع عبده معية خاصة يأنس بها العبد ويثق بنصر الله وبتأييده وتسديده. قال تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الله مع المتقين معية خاصة ينصرهم بها ويؤيدهم بها ويسددهم بها. فمن يتق الله عز وجل يكون الله عز وجل معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والهادي الذي لا يضل ولا يضل. ومن كان الله معه ممن يخاف ومما يخاف، فأولياء الله عز وجل الذين هم المتقون لا يتطرق إليهم هم ولا يتطرق إليهم حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى سبب لتنزل البركات من السماء وحصولها في الأرض، وسبب لكثرة البركة وزيادة الثمار وتوسيع الخير من كل جانب. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والتقوى سبب للسلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، فمن اتقى الله عز وجل حفظه الله عز وجل. يقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط، فمن اتقى الله عز وجل نجاه الله عز وجل من شر الأشرار ومن كيد الفجار مهما امتدت أياديهم ومهما كانت قوتهم. فتأملوا إخواني في الله، تأملوا أحبتي في الله، هذه بعض ثمار التقوى، وكل واحدة منها كافية لأن يعيش العبد المسلم في سعادة تامة. ثم إن السعادة بالتقوى ليست سعادة منقطعة، ليست سعادة تكون في الدنيا ثم تنقطع، وإنما هي سبب للسعادة في الآخرة، هي سبب لتكفير السيئات وإعظام الأجر في ميزان الحسنات. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهي سبب للنجاة من النار إذا وردها جميع الناس، فكل الناس وارد النار. وينجي الله عز وجل الذين اتقوا. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن زحزح عن النار، من زحزح عن النار وأخرج منها فقد فاز فوزا عظيما. والتقوى سبب للفوز العظيم بجنات رب العالمين التي أعد بها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والتقوى سبب للإكرام عند لقاء رب العالمين، عندما يلقى العبد ربه يكرمه الله عز وجل بتقواه. فالمتقون يحشرون إلى ربهم وفدا ركبانا على نجائب من نور. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يكرمهم الله عز وجل عند الحشر ويقرب لهم الجنة تحية وإكراما لهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم جمعت هذه الكلمة من خيرات، وكم حوت من بركات، وكم أمطرت من أسباب السعادات. إنها والله نور يتبعه نور، وخير يتبعه سرور، سعادة دائمة لا تنقطع لمن حقق هذه الكلمة العظيمة، لمن حقق هذه الكلمة العظيمة. وكيف لا تكون كذلك وهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله عز وجل:
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا
من الله عز وجل على عبده المسلم،
إنه ولي ذلك والقادر،
أن يوفقه إلى مجلس يذكر فيه اسم الله، لا سيما إذا كان ذلك المجلس في بيت من بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، فإن في ذلك خيرا عظيما وأجرا عميما كريما يسمع المسلم فيه خيرا ويستمع ذكرا ويحصل أجرا. ففي ذلك رحمات من الله عز وجل نازلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أجر حج تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حج تام ليس له زمان وإنما هو مطلق، فما عليك إلا أن تغدو إلى المسجد بنية أن تتعلم خيرا أو أن تعلم خيرا، فإذا بأجر حج تام يكتب لك. وإذا جمع المسلم المبارك مع هذه النية نية انتظار الصلاة الأخرى فإنه يحصل أجرا آخر. ففي ذلك كتاب في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم لا يشهده إلا المقربون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إبر صلاة لا له بينهما كتاب في عليين. وبذلك دعاء من الملائكة بأن يغفر الله عز وجل للعبد وأن يرحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فالحمد لله الذي وفقنا إلى مثل هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإخواني الإخلاص له في القول والعمل. أيها الإخوة الأحبة، إن الله عز وجل قد فطر الإنسان في هذه الدنيا على البحث عن السعادة، فكل إنسان ينشد السعادة ويطلبها ويبذل أسبابها التي يراها، المؤمن والكافر في ذلك سواء، البر والفاجر، المطيع والعاصي، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كل يدأب باحثا عن السعادة، طالبا لأسبابها، طارقا لأبوابها، يتلفت يمنة ويسرة من أين يسعد ومن أين تأتيه الراحة إلى قلبه. وقد تنوعت مسالك الناس شرقا وغربا في مسالك السعادة، فمن الناس من ظن أن السعادة في الأموال والأولاد، فجعل أمره وهمه طوال حياته أن يكثر أمواله وأن يكثر أولاده، فيظل طول عمره منشغلا بذلك لاهيا عن كل شيء بذلك، حتى يأتيه الموت، فيصدق عليه قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. وتكون الأموال والأولاد له فتنة، وتكون الأموال والأولاد له فتنة صرفته عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد حذر الله عز وجل عباده العقلاء من هذا الطريق، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا الطريق وإن كثر سالكوه وإن ظن كثير من الناس أن السعادة كاملة فيه ليس طريقا للسعادة إن ألهى عن العبادة وصرف العبد عن دينه، وإنما هو طريق للخسارة الكاملة والردى، وأصحابه هم أهل الخسارة الحقيقية. ومن الناس من ظن وتوهم أن السعادة إنما تحصل في الأسفار والتنقل بين الأقطار، فيظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد ولا يأنس به زوج ولا ولد، يزعم لنفسه أن السعادة في أن يكون حرا بلا قيد، أن يتنقل كما يشاء وأن يفعل ما يشاء، فيعيش على هذه الحالة حتى إذا ذهبت السكرة وأتته الفكرة وأفاق من تلك الغفلة عرف أنه ما ذاق للسعادة طعما ولا عرف لها طريقا، وإنما هو ينتقل من شقاء إلى شقاء، وما يوهم نفسه أنه سعادة إنما هو أمر أجوف لا حقيقة له. ومن الناس وكثير ما هم من ظن أن السعادة في أن يتبع نفسه هواها وأن لا يقيدها بقيد، وإنما يعطيها مبتغاها ويبذل لها ما تريد فيتبع نفسه هواها، وكلما طلبت شهوة أعطاها، لا يقف عند حد ولا يمنعه حياء ولا شرع، يتقلب في الشهوات حيث أراد ما إن ينتهي من معصية حتى يطلب أختها، والمعاصي حبائل يجر بعضها بعضا، كلما انتهى من معصية ضاق صدره وأظلمت الدنيا في عينيه فعالج هذا بمعصية أخرى أكبر، وهكذا يتنقل من معصية إلى معصية ومن شقاء إلى شقاء. يقول علماؤنا والتجربة تدل على ذلك، يقولون: إن المعاصي طريق الشقاء، من بدأ بها انتقل من شقاء إلى شقاء. العاصي يشقى بمعصيته قبل المعصية لأنه يخطط ويسعى لتحصيلها، فإذا فاتته شقي قلبه وندم على فواتها، وإذا أصابها ما إن ينتهي منها حتى يشقى بها. يتبرأ منه الشيطان عندما يوقعه في تلك الحبائل ويبتعد عنه، فيبقى مع نفسه شقيا فيبادر الشقي ليعالج الشقاء بشقاء آخر، فيطلب معصية أخرى، وقد يقوده ذلك إلى إدمان المخدرات، وقد يقوده ذلك إلى الهلكة، فيقوده ذلك إلى الموت، إما بإدمان المخدرات وإما بالانتحار. وها أنت تسمع في كثير من بلدان الدنيا من يصل إلى هذا الحال. المعاصي لا تورث إلا شقاء، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك مبينا لعباده ذلك الأمر العظيم في قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن يعيش في معيشة ضنكا كيف يسعد، إنه والله في شقاء. فصاحب هذا الطريق لا يحقق به سعادة، وإنما تزداد همومه وهمومه وتضيق نفسه، وإن رفع الصوت بالضحكات وإن أظهر أمام الناس أنه لا أسعد منه، إنه في حقيقته وواقع أمره يعيش شقاء عظيما وعذابا نفسيا كبيرا. هذا هو الواقع. ومن الناس من يأس من السعادة وزعم أن السعادة درة مفقودة ووهم في قلوب الناس غير موجودة، فقال إن الشقاء مكتوب عليه وإنه لن ينال سعادة. وهكذا تنوعت مسالك الناس في دروب السعادة، وكل هذه المسالك كلها تؤول إلى أمر واحد، وهو أنها لا تحقق السعادة لأن طرقهم قد خلت من أصل السعادة، قد خلت من ركن السعادة. والشيء إذا خلى من أصله فإنه إلى ضياع، قد خلت من الأصل الأصيل الذي لا يمكن أن تقوم سعادة إلا به. ذلكم الأمر العظيم هو الإسلام، هو الدين. إذ السعادة ما هي؟ السعادة راحة القلب وطمأنينته وسروره وذهاب همه وغمه، وهذا لا يتحقق في الحقيقة إلا بالإسلام وهو الفلاح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فمن رزق الإسلام نال الفلاح ونال السعادة وحقق السعادة. من بنى حياته على الإسلام حقق السعادة العاجلة في الدنيا والسعادة الدائمة التي لا تنقطع في الآخرة. إنها سعادة تجر إلى سعادة، تقود إلى سعادة، إلى أن يرزق المسلم الحسنى وزيادة، إلى أن يرزق المسلم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يقول لنا أخ من إخواننا: إنني مسلم ومع ذلك فأنا لا أشعر بالسعادة، فماذا تقولون؟ هل أنا غير مسلم أو أن الإسلام لا يحقق السعادة؟ والجواب أنك مسلم وأن الإسلام يحقق السعادة الكاملة، لكن النقص والتقصير منك في تحقيقك للإسلام، في تحقيقك لطرق السعادة في الإسلام. ولما كان كثير من إخواننا يشتكون من أنهم لا يشعرون بالسعادة وأنهم يشعرون بضيق وشقاء في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعهم، أحببت أن أطرق مع أحبتي وإخواني في الله هذا الموضوع لعلنا نتلمس طرق السعادة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام علمائنا. كيف نسعد بالإسلام؟ كيف نكون سعداء بدين السعادة؟ كيف يسعد المسلم بالإسلام؟ هذا الأمر العظيم، هذا الباب الكبير، هذا السؤال العريض الذي فيه كل خير نحاول أن نتلمس الإجابة عليه لنطبق ما فيه على أنفسنا أولا ولننشره بين إخواننا، فإن في ذلك إصلاحا لدين لدنيا المسلمين وتثبيتا لهم على دينهم الذي يحقق لهم كل خير في أنفسهم وفي واقعهم وفي مجتمعهم. إنك أيها المسلم المبارك تسعد بالإسلام إذا حققت الإيمان بالله والعمل الصالح، إذا حققت التوحيد، إذا عبدت الله عز وجل حق العبادة وآمنت بالله حق الإيمان وعملت الصالحات تسعد بالإسلام. لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأصحاب الأعمال الصالحة من المؤمنين موعودون بوعد الله عز وجل بأن يحييهم الله حياة طيبة. ومن طيب الله حياته، من ذا الذي يشقيه يا عباد الله؟ من طيب الكريم حياته، من ذا الذي يشقيه يا عباد الله؟ ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، فسر الحياة الطيبة بأنها السعادة. فالحياة الطيبة يشمل راحة القلب وسروره وزوال همومه وهمومه، ومن وقع له ذلك حصل السعادة. فالمؤمن الصالح تسكن السعادة قلبه وتغرغ في بيته، فيعيش حياة طيبة مباركة بتطيب الله عز وجل لها. وكل ما ينزل بالمؤمن في الدنيا يتقلب فيه في خير، فهو يتلقى الأمور المحبوبة في السراء بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما يرضي الله عز وجل. وذلك يحدث للمؤمن ابتهاجا عظيما وسرورا قلبيا كبيرا. اما اذا كانت الاخرى فنزل بالمؤمن بلاء، نزلت به ضرا، نزل به امر يكرهه، فانه يتلقى ذلك بالصبر الجميل وبالطمع في ثواب الله على صبره وبرجاء تكفير السيئات بهذا الامر. وليس هذا الا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان امره كله له خير، كل ما يصيبه فهو له خير. وهذا امر عجيب، ان اصابته سراء شكرا فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن الصادق في ايمانه يتقلب في اموره كلها على خير، وهذا يورثه خيرا عظيما. المؤمن يتضاعف علمه وتكثر ثمرات اعماله الطيبة في كل ما يطرقه، وينزل به من سرور وضده. واذا ايقن المؤمن بهذا الامر تمام الايقان، فان ذلك يحدث له سرورا حقيقيا عظيما وابتهاجا كبيرا وزوالا للهم والغم والقلق، فتتم له الحياة الطيبة. والمؤمن ايها الاحبة يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بقضاء الله وقدره حق الايمان، وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه، وما اصابه لم يكن ليخطئه، فتجده قرير العين بما كتب الله له، ولا يتطلب خيرا فاته، لانه يعلم انه لم يقدر له وانه ما كان ليصيبه ابدا. فانت ايها المؤمن تجلب السعادة لنفسك وتطرد الهم من قلبك بان تفكر في يومك وساعتك، لان الاشتغال بغير ذلك يورث الهم والحزن والقلق. فعليك يا عبد الله، يا مؤمنا بقضاء الله وقدره، ان تبذل السبب ولا تشغل قلبك بالنتيجة، فان النتيجة على الله عز وجل. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه في هذا الباب: اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. لان الاجابة بيد الله عز وجل، والمؤمن انما يحمل هم ما عليه، فيبذل السبب ولا يشغل قلبه بالنتيجة. واذا وقع الامر وانتهى فسلم امرك الى الله عز وجل، ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، فان ذلك يفتح عليك باب الشيطان ويقودك الى الهم والحزن. بعض المسلمين اذا خرج من بلده الى بلد اخر فاصابه حادث، قال: لو اني بقيت في بلدي لما وقع لي هذا الحادث، لما مات ابني، لو اني فعلت كذا لما كان كذا. وكل هذا خطأ عظيم، فان المؤمن اذا وقع الشيء علم علما يقينيا انه لو شاق الدنيا باجمعها لما تغير ذلك القدر. فاذا وقع الامر سلم المسلم لله عز وجل وتوكل على الله ووثق بالله عز وجل، وعلم علما يقينيا ان لله في ذلك حكمة عظيمة جدا. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الامر فبين للمسلم كيف يتصرف في الأمور قبل وقوع المقدور وبعد وقوعها، فقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن ولا تعجز. هذا ايها الاخوة قبل وقوع الامر ابذل السبب، لا تقل ان الامر مقدور وتقعد عن الاسباب، فان الاسباب من القدر، ابذل الاسباب. ولكن ماذا افعل اذا وقع المقدور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فتعلم ان هذا هو قدر الله عز وجل، وان ما شاء الله عز وجل فعله، وانك مهما بذلت من امور فانك لن تغير المقدور. هكذا تسعد قبل وقوع الامر وتسعد بعد وقوع الامر. ولذا يقول علي رضي الله عنه: لو امن الناس بالقدر حق الايمان لما شقي احد، لو امن الناس بالقدر حق الايمان لما شقي احد. فعليك يا عبد الله ان لا تشغل قلبك بما مضى مما تكرهه من امور الدنيا والمصائب، بل انسى ما مضى، فان الماضي قد انقضى ولا يمكن رده، فلا الحزن يعيده ولا الهم يصلحه ولا القلق يصححه، والاشتغال به لا يليق بمؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. اما اذا كان الماضي من الذنوب، قلنا اذا كان الماضي من الامور التي تكرهها من امور الدنيا ومن المصائب التي تنزل بك، فانسى الماضي فانه قد انقضى. اما اذا كان الماضي من الذنوب، اذا كان الماضي ذنبا قد اقتربته، فكيف تسعد بالتخلص منه؟ انما هي وقفة صادقة بتوبة صادقة، فاذا الذنب قد انمحى كما ستأتي الاشارة اليه ان شاء الله عز وجل قريبا. اما المستقبل فعليك ان تعتمد على الله، وان تفوض امرك الى الله، وان تتوكل عليه، وان لا تستسلم للهموم والافكار السيئة عن المستقبل، بل ثق بالله واطمع في فضله، وبذلك تندفع عنك الغموم والهموم وتزول عنك الكروب والاسقام. بعض المسلمين يفكر اليوم ماذا سيحصل بعد 20 عاما وماذا سيحصل بعد 30 عاما، فتجده كأنه يبحث عن اسباب الشقاء، يجلب لقلبه الهموم والغموم. والذي ينبغي عليه ان يتوكل على الله ربه وان يثق بالله عز وجل. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الاوهام، لانه يعلم ان الله عز وجل قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واذا كان الله حسبك فكيف تقلق وكيف تتوهم وكيف تعيش في الاحلام والاوهام عن المستقبل؟ وعلى كل حال فالمؤمن ايها الاحبة يتقلب في اصول كلها جالبة للسعادة، قامعة للهم والقلق، والخوف بعيد عن المؤمن، لان الله عز وجل وعده بذلك، فقال سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ماذا؟ وعد من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله عز وجل المؤمنين العاملين بالصالحات ان يرثوا الارض، ان يرثوا الارض، وان يستخلفهم في الارض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وأن يغير حالهم من الخوف إلى الأمن. فهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف. وأي سعادة للعبد أعظم من أن يعلم بوعد الله أنه سيمكن لدينه، وأنه سيبدل الحال من الخوف إلى الأمن. ووعد الله واقع وكلمته قائمة. وإذا نظرنا إلى حال الجزيرة العربية التي نعيش فيها ورأينا ما وعد الله عز وجل به ماثلا قائما، فهذه الجزيرة قبل سنين ليست بعيدة كانت تعيش في شرك وخوف وقلق، لا يستطيع الواحد أن ينتقل من قرية إلى أخرى إلا وقد ودع أهله وداع المفارق الذي لا يرجو أن يعود من شدة الخوف والقلاقل والفتن، وكانوا في جوع شديد عظيم، إلى أن امتن الله عز وجل على هذه الجزيرة بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وناصره في هذا الإمام محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى العودة إلى الكتاب والسنة. فتغيرت حال الجزيرة في الأنحاء التي وجدت فيها الدعوة. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل فوحد أنحاء الجزيرة على هذه الدعوة المباركة، على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل وعلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيرت حال الجزيرة من الخوف الشديد إلى الأمن العظيم، فأصبح المسلم يتنقل في أنحاء هذا البلد لا يخاف إلا الله عز وجل، ومعه الأموال الطائلة لا يخاف إلا الله عز وجل. وتغير الخوف إلى أمن. نسأل الله عز وجل أن يثبت أهل هذا البلد على هذا الأمر العظيم، وأن يعيننا وإياكم على التعاون على شكر هذه النعمة وعلى المحافظة عليها وعلى نشر العلم بين الناس بالتوحيد وضده وبكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نكون شاكرين لهذه النعمة. والله عز وجل وعد من شكر بالزيادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرا من عنده وزيادة. وإنك أيها المسلم المبارك إنك لتسعد بالإسلام بتحقيق التقوى، فخيرات الدنيا والآخرة جمعت تحت راية التقوى، فأهلها هم أهل السعادة الحقيقية والشرف العظيم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى والعاقبة للتقوى، وقال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. فالتقوى أيها الإخوة أيها الأحبة طريق للسعادة في الدنيا والآخرة، وبها بفضل الله عز وجل النجاة من كل كرب وهم في الدنيا والآخرة، فلا سعادة بدونها. وإن اجتمعت عند الإنسان مباهج الدنيا ودقارفها كيف لا أيها الأحبة، وكل خير مركوز في هذه التقوى. ففي تقوى الله المخرج من كل ضيق واليسر في كل أمر. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ابن عباس رضي الله عنهما يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار بيان واقع لهذا الأمر العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، انطبقت عليهم صخرة عظيمة كما جاء في بعض الروايات فشدت عليهم مدخل الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق الله فيه. قوم في غار لا زاد معهم ولا ماء معهم، نزلت عليهم صخرة عظيمة، علموا أنه لا نجاة لهم إلا بتقوى الله عز وجل. فقال كل واحد منهم للآخر: لندعو الله عز وجل بما علمنا أننا صدقنا الله فيه، لأنه تتحقق فيه التقوى. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وترك، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمري أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجرا، فقلت: اعمد إلى تلك البقر فشقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. وفي رواية قال له: أتهزأ بي؟ قال: إني لا أهزأ بك. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة، تزحزحت عنهم الصخرة، لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة. وفي رواية: فلا أبي طلب الشجر يوما، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما. كره أن يوقظهما من النوم، وكره أن يتركهما ويذهب لينام، خشية أن يستيقظا فيطلب الشربة وهو غير موجود عندهما. فماذا صنع؟ قال: فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. وفي رواية: والصبية يتضاغون عند قدمي، فلما لاح الفجر أسقيتهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار. وجاء تفسير ذلك في الرواية الأخرى أنه راودها عن نفسها فأبت ولم تجبه إلى طلبه حتى أصابتها سنة، وأصابتها حاجة شديدة، فجاءت إليه تطلب منه المعونة، فأخبرها أنه لا يعينها إلا أن تجيبه إلى طلبه. قال: فطلبتها، أي طلبت المئة دينار، حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله، قالت: اتق الله، رجل يحب امرأة غلبت عليه الشهوة، بذل مالا تمكن من هذه المرأة، قعد بين رجليها قادر على أن ينفذ ما أراد، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر أيها الإخوة. ثلاثة نفر تحبسه هم الصخرة، لا معين لهم إلا الله عز وجل، يتقربون إلى الله بتقوى الله عز وجل بعمل صالح واحد قد تحققت فيه غاية التقوى، فإذا بالله يعينهم ويفرج عنهم وتنساح الصخرة عنهم فيخرجون من هذا الكرب العظيم. إن الذي يتقي الله يا عباد الله لا بد أن يعينه الله وأن ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. التقوى سبب لتيسير الرزق، فمن اتقى الله عز وجل رزقه الله عز وجل رزقا من حيث لا يحتسب، وقنعه بما رزقه، وجعل صدره منشرحا بما رزقه، إن رزقه القليل رأى أنه كثير، وإن رزقه الكثير شكر الله عليه فأخرج منه وتصدق منه. يقنعه الله عز وجل بما آتاه. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبقصة الثلاثة الذين ذهبوا في سرية إلى ناحية البحر فنفذ زادهم ولم يكن معهم زاد، حتى أصبح الواحد منهم يمص لو التمر يتقوى به، فإذا بالله عز وجل يرزقهم من حيث لا يحتسبون. إذا بصوت عظيم يقذفه البحر إلى ناحيتهم فيأكلون منه شهرا، صوت كبير لو اجتمع جمع من الرجال في حدث عينه لا وسعهم. رزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون لأنهم قدموا تقوى الله عز وجل. والتقوى سبب لمحبة الله عز وجل. يا عبد الله يا ضعيف، إذا حققت التقوى أحبك الله عز وجل، الله في سمائه يحبك. ما أعظم أن تشعر في قلبك أن الله يحبك، أي سعادة وأي فناء تشعر به إذا كنت تشعر أن الله عز وجل يحبك. والله إنها سعادة عظيمة لا تعادلها سعادة. فالتقوى سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، ومحبة الله للعبد سبب لأن يحبه أهل السماء وأن يجعل الله له القبول في الأرض. يقول الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت في فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والتقوى سبب لأن يكون الله عز وجل مع عبده معية خاصة يأنس بها العبد ويثق بنصر الله وبتأييده وتسديده. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله مع المتقين معية خاصة ينصرهم بها ويؤيدهم بها ويسددهم بها. فمن يتق الله عز وجل يكون الله عز وجل معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والهادي الذي لا يضل ولا يضل. ومن كان الله معه ممن يخاف، ومما يخاف فأولياء الله عز وجل الذين هم المتقون لا يتطرق إليهم هم ولا يتطرق إليهم حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى سبب لتنزل البركات من السماء وحصولها في الأرض، وسبب لكثرة البركة وزيادة الثمار وتوسيع الخير من كل جانب. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والتقوى سبب للسلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، فمن اتقى الله عز وجل حفظه الله عز وجل. يقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. فمن اتقى الله عز وجل نجاه الله عز وجل من شر الأشرار ومن كيد الفجار مهما امتدت أياديهم ومهما كانت قوتهم. فتأملوا إخواني في الله، تأملوا أحبتي في الله، هذه بعض ثمار التقوى، وكل واحدة منها كافية لأن يعيش العبد المسلم في سعادة تامة. ثم إن السعادة بالتقوى ليست سعادة منقطعة، ليست سعادة تكون في الدنيا ثم تنقطع، وإنما هي سبب للسعادة في الآخرة، هي سبب لتكفير السيئات وإعظام الأجر في ميزان الحسنات. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهي سبب للنجاة من النار إذا وردها جميع الناس، فكل الناس وارد النار. وينجي الله عز وجل الذين اتقوا. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن زحزح عن النار، من زحزح عن النار وأخرج منها فقد فاز فوزا عظيما. والتقوى سبب للفوز العظيم بجنات رب العالمين التي أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والتقوى سبب للإكرام عند لقاء رب العالمين، عندما يلقى العبد ربه يكرمه الله عز وجل بتقواه. فالمتقون يحشرون إلى ربهم وفدا ركبانا على نجائب من نور. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يكرمهم الله عز وجل عند الحشر ويقرب لهم الجنة تحية وإكراما لهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم جمعت هذه الكلمة من خيرات، وكم حوت من بركات، وكم أمطرت من أسباب السعادات. إنها والله نور يتبعه نور، وخير يتبعه سرور، سعادة دائمة لا تنقطع لمن حقق هذه الكلمة العظيمة، لمن حقق هذه الكلمة العظيمة. وكيف لا تكون كذلك وهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله عز وجل: أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.